بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عمر بن عمرو أبو عثمان الأحمسي قال حدثني المفارق ابن
الأحمسي
قال أبو عثمان الأحمسي قال حدثنا المخارق ابن أبي المخارق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل.
هذا الحوض الذي أعطاه الله وأكرم به نبيه صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، هذا بخلاف الكوثر الذي يكون في الجنة، هذا حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وردت أوصاف نؤمن بذلك. فالإيمان بالحوض من جملة معتقداتنا. وهل لكل نبي حوض؟ الجواب نعم، كل نبي له حوض يشرب منه أتباعه، لكن أعظم الأحواض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر الأنبياء تبعا. نعم.
قال: حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس عليه ورودا صعاليق المهاجرين. قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، لا يفتح لهم السدد، ولا ينكحون المتع،
يعني في الدنيا يعني، نعم، ولا ينكحون إليهم، نعم،
ولا ينكحون المتنعمات الذين يعطون كل
ولا ينكحون المتنعمات،
ولا ينكحون،
نعم، ينكحون يعني يزوجون، يزوجون. إذا أتى إلى امرأة متنعمة وكذا لا يوافق عليه، فلا ينكحون المتنعمات. نعم.
الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم.
إذا يأخذون كل، يأخذ منهم الناس كل الذي عليهم، طيب يعطوهم؟ لا، ما يعطونه يعني ما يلتفت إليه. فهؤلاء يكرمون يوم القيامة، لكن هؤلاء الصالحون، هؤلاء المستقيمون، وليس كل فقير وليس كل كذا، لكن هؤلاء، ولهذا قال صعاليق المهاجرين يعني الفقراء، مثل ما قال النبي وأما معاوية فصعلوق لما له فقير. طب واحد دلوقتي نقول مثلا هذا صعلوق وأنت تقصد فقير، لا، الآن صار عرف الناس ماذا؟ احنا لسنا في عصر اللغة بحيث إذا قلت الصعلوق عرف، الآن أكثرنا في عصر العرف، فهذا المصطلح في العرف إيه؟ ها؟ إذا قيل هذا صعلوق، أنت صعلوق، هذا سب شتم انتقاص، صعلوق، أنا صعلوق، أنا صعلوق يا صعلوق، وهكذا. فالناس لا يلتفتوا إلى هذا، وهذا أيضا فائدة ننتبه إليها يا إخواني، هناك حقيقة لغوية وهناك حقيقة عرفية وهناك حقيقة شرعية. حقيقة لغوية معروفة، لكن إذا كان هذا اللفظ الذي هو حقيقة لغوية معروفة، إذا كان الناس يستعملون على غير جهتها فلنراعي استعمال الناس، نراعي استعمال الناس. ما يجي واحد يقول لنا مثلا في سياق عربي يراد به إنكار أو يراد به كذا ولا يراد به السب والشتم، لا تأتي لواحد تقول ثكلتك أمك، تربت يباك، ثكلتك أمك، تشتمني أمي، تشتمني أنت بأمي، خلاص. هذا مراد منه إيه؟ المراد العربي لا يفهم الناس الآن، فانتبهوا لهذه المسألة يا إخواني، انتبهوا لهذه المسألة. ما تأتي تقول أنت البحث بحث لغوي وكذا، فاكرين زمان رسلان لما اعترض على سيد قبة في إخوان في اللبؤة، هي في لغة، اللبؤة معروف أنثى الأسد وكذا، لكن الناس ماذا يقصدون والناس ماذا يقولون وعند الناس ماذا يقوم يقع فيه في مثل هذه الألفاظ، يدوخ، يفعل، فجاء يدافع عن نفسه يا إخوان، دفع نفسي باللغة. أنا ما لي دخل من الذين لا يفهمون اللغة، ما لي دخل منه، إنما أتكلم. ألا أنت قاعدتك إيه أصلا في هذا الباب؟ أنت أصلت قاعدة صحيحة ونحن نحكمك إليه. ولهذا كما قلنا وفقنا إلى أن يكون الرد على صنك الآت. علم يا أخواني، تقعيد علم. واحد، ثبوت المخالفة على صن. اثنين، رد رسلان على المخالفة نفسها على غير. ثلاثة، رد العلماء على رسلان. لهذا في هذا المبحث اللغويات اللي وقع فيها رسلان هذه الأمور، وقع في أمرين. الأمر الأول أنه لما جاء يستدل بالمعاجم باطارا، يأتي بمعنى جاء في اللسان ويبتر وترك ما جاء في اللسان، أخذ اللسان الذي يوافق لسانه وترك اللسان الذي يوافق الحق. هذا واحد. اثنان، عدل عن قاعدتي التي قعد، وهي أن العبرة ليست بحقيقة اللفظ اللغوية، إنما العبرة بمعهود الناس. طيب، يبقى إذا أنت أنكرت على سيد قطب استعمال لفظة اللبو أو كذا، تمام، على ما لم تنكر على نفسك استعمال هذه الألفاظ التي يستعملها الناس على غير وجهها. يبقى هنا انحرف من جهتين، من جهة أنه لم يأتي بكامل اللغة، ومن جهة أنه نقض إيه؟ أنه نقض قاعدة التي قعد. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على مدار الخصومة مع عرسلان في هذه الردود، من فضل الله سبحانه وتعالى أنه لم يتمكن من شيء واحد، ولا شيء واحد تمكن، لأن الملاحظة ما كانت هوجائية. احنا ما قلنا عرسلان بطنه وسوبه وراسه عشان يتمكن منك، إنما حقائق موجودة وعلم موجود. لهذا لجأ رسلان، وهذا شأن المغرضين، انتبه، شأن المغرضين انه لابد ان يورطك، عايز يطلع لك طعن في صحابه. انا بطعن في صحابه، انت بتقول وانت بتطعن في صحابه، يريد ان يخرجك طعن في الانبياء واحد واحد. ومش لازم ان الناس جميعا تفهم، المهم من الطبقه التي يريدها تفهم. انت عندك طعن في الصحابه، خطبه كامله بتاع الصحابه، ليه؟ لانك بتقول عائشه تلميذه، خلاص طعن، لأن التلميذة تطلق على ضعيف الايه. عندك طعن في الأنبياء، النبي لم يتنازل في الحديبية، يبقى ممكن يتنازل، يبقى طعن في الأنبياء. لم يجلس على طاولة مفاوضة، يبقى نفس خلاص، يبقى طعن. طعن في اللغة، ما جاء برفع منصوب ولا بنصب مرفوع ولا كذا، إنما جاء بالفكاهات والسخريات. وده شأن أهل الزيغ المفاليس، يريد أن يخرج لك أشياء بحيث يسجل لك العناوين. هو يريد ماذا؟ العناوين. هذا يريد العناوين، هشام يحيل على كتب فقط، ما في علماء، هذا عنوان هشام ما في. يا أخي يا أخي، هذا هشام عبد ضعيف والله، بس هات شيء يا أخي، طبق، هات شيء انتقاد تستفيد الأمة منه، مع أن لو وجد لوجب عليك النصيحة بشرطها. أولا، نحن نتعامل مع مخالفات علماء، لو رددنا عليهم وجعلنا عناوين، يا الله، اجعل عنوانا لفوزان يزور مبتدع، واجعل عنوانا لفوزان ينقم من سيد قطب، واجعل عنوانا لألباني يقول بشرط الكمال، واجعل عنوانا ابن عثيمين يمدح صفر، واجعل عنوانا يا الله، لابن باز يشفع سيد قطب، عناوين تخرج الإنسان من السنة إلى البدعة الخالصة، مش عنوان طيب، نعم.
قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده حذو منكبيه حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد. قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر
يقول حديث صحيح دون رفع اليدين عند السجود. نعم بل جاء في حديث ابن عمر نفي ذلك أنه كان يفعل ذلك في السجود, نهى النبي ذكر ابن عمر النهي عن ذلك, إنما عند تكبيرة الإحرام نعم, عند الركوع نعم, عند رفع الركوع نعم. نعم.
قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
ولهذا جاء يقول في وأخرجه أبو داود إلى أن قال وفي رواية أبي داود وإذا رفع للسجود أي رفع رأسه عن الركوع. وزاد يحيى وعثمان في حديثيهما الرفع في القيام من الركعتين, وصح هذا الحديث الحافظ ابن حجر في أماله. طيب يكفي. Thank you.